بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتم حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال رحمه الله رضي عنه: فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب بوب عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بقوله: باب صفة الحج ودخول مكة، وساق فيه وذكر الحافظ ابن حجر حديث جابر رضي الله عنه الطويل الذي في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد انتهت بنا القراءة من أخينا أبي إبراهيم جزاه الله خيرا إلى هذا الموضع الذي سمعتموه. قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى إلى آخر ما ذكر، فيه أن رمي جمرة العقبة في اليوم الأول وهو يوم النحر، يوم العيد، يكون رميها بعد طلوع الشمس ضحى، ابتداء الرمي بعد طلوع الشمس ضحى ابتداء الرمي. وأما ما بعد اليوم الأول فلا يكون إلا بعد الزوال، بعد وقت الظهر. فالرمي كما تعلمون في 4 أيام لمن تأخر ولم يتعجل: يوم العيد، و3 أيام بعده. في اليوم الأول يرمي الجمرة بعد طلوع الشمس ضحى، وفي 3 الأيام الأخر لمن لم يتعجل لا يرمي إلا بعد الزوال. وقد اختلف أهل العلم في رمي الجمرة في اليوم الأول، جمرة العقبة، هل يصح الرمي لأهل الأعذار قبل طلوع الشمس أو لا؟ فاتفق العلماء على أن أهل الأعذار كالعجوز والمرأة والشيخ الفان والصبيان، اتفق العلماء على أنهم يجوز لهم أن يدفعوا ليلا من آخره من المزدلفة حتى لا تدركهم زحمة الناس. وهذا هو في صحيح البخاري حين قالت أم سلمة، ما أدري الشيخ أبو العباس يثبتني، أم سلمة أذن للظعن، أم سلمة المقصود أن أم سلمة قالت لصبي لها خادم: أي بني، هل غاب القمر؟ فحين أخبرها بأنه قد غاب قالت: هلم. فقال: إن عليك ليلا، يعني لم نتم الليل في المزدلفة. فقالت: أي بني، أذن للظعن. هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن أهل الأعذار يدفعون من المزدلفة بعد نصف الليل، لكن اختلف الفقهاء أنهم حين يصلون إلى الجمرة هل يجوز أن يرموا قبل طلوع الشمس أم لا. نعم أسماء، أي هي أسماء، أحسنت، الله يبارك فيك. لذلك أنا حبيت أستثبت لأني دائما أروي الحديث أم سلمة، أي فدائما أهم فيه، هي أسماء. نعم، فدفعت أسماء ليلا وقالت أذن للظعن، لكن البحث هل يجوز الرمي قبل طلوع الشمس أم لا لأهل الأعذار. فأكثر العلماء قديما وحديثا على أنه يجوز لهن الرمي قبل طلوع الشمس، واحتجوا بحديث البخاري وغيره، أذن للظعن من حديث أسماء وذهبت فرمت، متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وذهب آخرون من أهل العلم قالوا الإذن أن يدفعوا من المزدلفة قبل حطمة الناس، لكن يرحمك الله، لكن لا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. وهؤلاء استدلوا بما رواه ابن عباس في مسند الإمام أحمد وغيره، وصححه جماعة كالحافظ ابن حجر والإمام الألباني، من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أنا كنت مع ضعفة أهله، أي مع ضعفة أهل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، قال وقال لنا أبني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. فهذا الحديث هو حديث صحيح، صححه جماعة منهم الحافظ ابن حجر والإمام الألباني، وفيه تفصيل زائد أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالدفع من المزدلفة ليلا قبل حطمة الناس، ثم بين ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. فهذا الحديث هو مفسر لحديث أسماء في الصحيحين حين قالت أذن للظعن. والحاصل أن الإذن هو بالدفع إلى منى قبل حطمة الناس، وأما الرمي فلا يرمون حتى الضعفاء إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أصح القولين من حيث الدليل، وإن كان الأول هو أكثر قول أهل العلم، الأول هو قول أكثر أهل العلم أنه يصح الرمي قبل طلوع الشمس، إلا أنه من حيث الدليل فحديث ابن عباس مفسر صحيح ولا معارض له، صريح الدلالة يخالفه. والحاصل أنه في اليوم الأول وهو يوم النحر إنما ترمى الجمرة ويكون الرمي بعد طلوع الشمس، ويطول مدة الرمي إلى المساء كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، قال يا رسول الله رميت بعد أن أمسيت، فقال ارمي ولا حرج. فالرمي يمتد إلى المساء لا سيما إذا احتاج الناس. قال فرماها بسبع حصيات، ثم وصف فقال مثل حصى الخذف. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحح الألباني وغيره أنه أمسك بحصاة بين أصبعيه وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. فالسنة كما يقول العلماء، كما ينص عليه الإمام ابن باز وغيره، أنه يرمي بحصاء كحبة الحمص والباقي لا، لا هي في منتهى الصغر ولا هي خارجة عن ذلك. قال وإياكم والغلو. وقوله يكبر مع كل حصى فيه مشروعية التكبير مع رمي الحصى، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حين شرع في رمي الجمرة قطع تلبيته لأنه كان قارنا، فقطع التلبية في ابتداء رميه للجمرة. ثم ذكر الموضع الذي رمى منه فقال رمى من بطن الوادي، وهذا هو السنة في أن يتقصد الإنسان إذا لم يكن في ذلك حرج أن يتقصد هذا الموضع في الرمي. نعم.
قال رضي الله عنه ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولة.
نعم. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت، يعني طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو ركن وهو آخر أركان الحج، طواف الإفاضة هو آخر أركان الحج، لا خلاف بين العلماء بأن طواف الإفاضة ركن، من تركه بطل حجه، وهو آخر أركان الحج. ثم بعد ذلك هناك واجبات بعد طواف الإفاضة كالمبيت في منى، إلا أن آخر أركان الحج هو الطواف، طواف الإفاضة. قال فصلى بمكة الظهر، سيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان وتفاصيل لبعض هذه الأحكام. نعم تفضل. نعم نعم. لا هناك تكبير، هناك تكبير، لأن التكبير يختلف عن التهليل والتوحيد، وقد جاء جمعها بأنه هلل ووحد وكبر. فنص الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيره على أنه يجمع بين هذه الألفاظ، ويذكر ما جاء الحديث في صحيح مسلم أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده، لا إله إلا إلى آخره الذي تقدم معنا. أي نعم، أي التوحيد، إذا أطلق التوحيد هو التهليل، أي بأن يقول لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هكذا نص أهل العلم كالشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره في شرحه على البلوغ. نعم.
قال رحمه الله عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
يعني هذا لم يثبت، لا يصح إسناده عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا نص على تضعيفه مع الحافظ ابن حجر الإمام الألباني رحمة الله عليه. لكن إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة فإنه ينشغل بذكر الله وطاعته وما أشبه ذلك. أما أن ينص بأنه يشرع هذا الدعاء بعد الفراغ من التلبية فلم يثبت هذا الحديث، كما نص على تضعيفه الحافظ ابن حجر والألباني وجماعة من أهل العلم رحمهم الله. وهنا فائدة، إذا قيل رواه الشافعي فالمعنى من هذا أن الشافعي قد رواه في ضمن كتبه، أما مسند الشافعي المتداول الذي يقع فيما يقرب 1000 حديث وزيادة وسمي بمسند الشافعي، هذا ليس من تأليف الشافعي، هذا هو من جمع أحاديث الشافعي من كتبه، فجمعها بعض أهل العلم وسماها بمسند الشافعي، لكن الشافعي لم يؤلف أصلا مسندا له، وإنما هذه الأحاديث مجموعة من كتب الشافعي التي هي مجموعة في الكتاب المطبوع اليوم المتداول في أيدي الناس المسمى الأم للشافعي. فبعض الناس يظن أن قوله رواه الشافعي في المسند، يظن بعض الناس أن الشافعي ألف هذا المسند، فهذا وجب التنبيه عليه. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم.
نعم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم نحرت ها هنا ومنا كلها منحر، جاء في بعض الطرق الصحيحة قال وفجاج مكة، وفجاج مكة، وهذا فيه حكم زائد، أن النحر يوم العيد يشرع أن يكون في منى أو في فجاج مكة، الأمر في ذلك واسع. وقوله نحرتها هنا ومنى كلها منحر، أي فيه التوسعة بأن ينحر الناس يوم العيد وكذلك أيام التشريق بأن ينحروا في منى في أي موضع دون أن يشقوا على أنفسهم بأن يتقصدوا الموضع الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فانحروا في رحالكم حتى لا يضيق الأمر، والرحل هو موضع استقرار الإنسان بإبله بخيمته باستقراره في منى، فالأمر واسع، ما دمت في منى فتنحر حيث شئت. وحين نحر عليه الصلاة والسلام فشرع بأن يأكل الإنسان من هديه الذي يهديه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من كل هدي له ووضعت في قدر، فشرب من مائها من مرقها وأكل من لحمها. فالسنة أن الإنسان يأكل من هديه، بل إن بعض الفقهاء قالوا يجب ذلك عند القدرة، يجب ذلك عند القدرة، وهذا هو الظاهر من الأدلة، حيث أمر الله عز وجل بالأكل منها، ولذلك تكلف النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأكل من جميع هديه، حتى أخذ من كل هدي من هديه قطعة فوضعت، فشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها وأكل من لحمها. فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ذلك، وكلهم متفقون على المشروعية. قال ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وجاء في الحديث وارفعوا عن بطني عرنة، لأن هذه خارج حدود عرفة، وسبق البحث في هذا وبيانه. قال ووقفتها هنا، أي في المزدلفة، وجمع كلها موقف، أي المزدلفة كلها موقف يصح المبيت فيها حيث تيسر لك ما دمت قد دخلت في المزدلفة. وقد شرع للضعفاء وأهل الأعذار أن يدفعوا منها بليل على حديث أسماء المتقدم في الصحيحين. أظن باقي 3 دقائق على المغرب. كم؟ 4 دقائق. خلاص نقف هنا إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيكم، جزاكم الله خير. بعد الظهر زوال الشمس عن كبد السماء، يعني بعد الظهر. نعم، الأكل أن يأكل منها من لحمها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أخذ من كل ذبيحة قطع فوضعت فشرب من مرقها وأكل من لحمها، فيأكل لا يقتصر على شرب المرق، لأنه إذا شرب المرق لا يقال لغة بأنه أكل، واضح؟ لكن يأكل ويشرب. أين؟ الله أعلم. الله يبارك لنا فيكم، سددنا وإياكم.